عند السفر إلى الحج والعمرة المسافرين يجتمعون في مكان واحد ويقول الانطلاق من العبدلي مثلا، فانعزمنا على السفر وصلنا العبدلي فأصبحنا مسافرين. لو كان في الرجوع البلدة، يعني واحد جاء من اليدودة وراح العبدلي وفارق عمران البلدة، ثم اتجاه السفر أن يرجع إلى اليدودة، فهو مسافر، فهو مسافر. متى تنتهي أحكام السفر؟ عند الرجوع إلى عمران البلدة. مجرد أن يصل إلى عمران البلدة فحينئذ تنتهي أحكام السفر. لا فرق بين سفر الطاعة وسفر الإباحة في ترك الرواتب. من سافر ليجاهد، من سافر لحج، من سافر لعمرة، من سافر لتجارة، من سافر لزواج، من سافر لصلة رحم، فكل أنواع السفر هذه تترك فيها الرواتب. الجمع، هل لمشروعية الجمع في السفر ترك عمران البلدة؟ الجمع ينفك عن القصر. فإذا كان الصلاة فيها قصر وجمعنا فلا بد من ترك عمران البلدة. رجل رجع إلى بلده ووصل داره ولم يصلي المغرب ودخل عليه وقت العشاء، فهذا يجمع ولا يقصر، فانتهى السفر من حقه. وأوقات الصلوات في السعة والرفاهية خمسة، وفي الضيق والشدة ثلاثة، ولذا قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي خمس صلوات، كتابا أي فرضا، موقوتا أي منجمة. وقال أقم الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فذكر ثلاثة أوقات، فذكر ثلاثة أوقات. ولذا قال شيخ الإسلام وابن القيم الجمع مشروع في الحضر بالقرآن، فأوقات الصلوات خمسة وثلاثة. فمتى طرأ شيء يفوت على الإنسان مصلحة معتبرة في دين أو دنيا فله أن يجمع بين الصلاتين. فإن كان العذر نوعيا كالمطر وما يلحق به من الوحل والظلمة والريح فلا يكون الجمع إلا تقديما. وإن كان العذر شخصيا مثل طبيب في غرفة عمليات أو مراقب سير في واجب، وإن صلى بعد المغرب قد يحاكم وقد يسأل، أو إنسان في قاعة امتحان، فأداء الصلاة في وقتها تفوت عليه شيئا معتبرا، وأصبحت الأوقات في حقه تصبح الأوقات في حقه ثلاثة، فله أن يفعل الجمع تقديما أو تأخيرا، بل أحسن أن يفعل الأرفق به، لأن عائشة تقول كما في الصحيحين ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا المقدار ونعود مباشرة بعد صلاة العشاء إلى درسنا، وصلى الله على نبينا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قلنا سؤال يحيى بن يزيد الهنائي لأنس ليس إلا في كم تقصر الصلاة أو نحو هذا المعنى، فقال ولم يجب أنس وإنما اقتصر على رفع الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان قديما دينا فسيبقى دينا إلى يوم القيامة. فالحديث حجة بنفسه. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أيام أو 3 فرسخ، خرج مسيرة 3 أيام 3 أميال أو 3 فرسخ، شك شعبة. فرق كبير بين الميل والفرسخ. فمن المعلوم كما علق البخاري كان ابن عباس بن عمر يقصران ويفطران في 4 أبرد وفي 4 برد، قال وهي 16 فرسخا. فإذا البريد الواحد 4 فرسخ، البريد الحديث كان يفطران في 4 برد وهي 4 برد 16 فرسخا. إذن البريد الواحد كم فرسخ؟ 4. البريد الواحد 4 فرسخ، والفرسخ 3 أميال، والميل 4000 ذراع مرسلة، والذراع المرسلة 24 أصبع، والأصبع الواحدة 1.925 سم. أعيد لتكتب، أعيد لتكتب: البريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، والميل والفرسخ 3 أميال، والميل 4000 ذراع مرسلة، والذراع المرسلة 24 أصبعا، والأصبع أو الأصبع الواحدة أو الأصبع على 3 وجوه الواحدة تساوي 1 سم 92 أو 9.25 سم بعد الفاصلة، يعني أقل من 2 سم. فإذا يصبح عندنا الذراع المرسلة الواحدة 4000 ضرب 1.925، فالذراع يساوي 46.2 سم و2 ملي، هذا الذراع. ويصبح الميل يساوي 4000 ضرب 46.2، فالميل يساوي 1848 متر، يعني كيلو وثمانمائة وثمانية وأربعين متر، هذا الميل الواحد. والفرسخ يساوي 1848 متر ضرب 3، ويساوي 5 كيلومتر فاصلة 544 متر. نأتي الآن لثلاثة أميال أو 3 فراسخ، فتذكر على النحو المذكور. قلنا الميل 1848 كيلو، فثلاثة أميال تضرب بمثل هذا، يعني أقل من 6 كيلو، وثلاثة فراسخ بعد تكون أقل وأقل، تكون أكثر بقليل، حوالي تكون 5.544 ضرب 3، 15 وشيء قليل. ومراده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين، هل هذا غاية السفر أم أنه كان يقصر وقد وصل لمثل هذا؟ الظاهر أن هذا غاية السفر الظاهر، لكن يأتينا تحرير للمسألة وتحقيق وذكر أقبال العلماء في المسألة عند قراءتنا لكلام الشارح الإمام النووي رحمه الله. نأتي للحديث الذي بعده.
قال رحمه قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي. قال زهير: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شعبة عن يزيد بن خنيف عن حبيب بن عبيد عن زبير بن نفيل قال: خرجت مع عشرة شرحبيل بن السمت إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا، فصلى ركعتين، فقلت له، فقال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له، فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
لطيفة الإسناد الذي معنا أن فيه أربعة من التابعين يروي كل واحد عمن هو في طبقته، فيزيد بن خمير الرحبي الحمصي، أبو عمر صدوق، وحبيب بن عبيد رحبي أيضا وهو حمصي ويقنى أبا حفص وهو ثقة، وجبير بن نفير حضرمي، حضرمي الأصل حمصي المسكن وهو ثقة مخضرم عاش في الإسلام وعاش في الجاهلية. قال جبير: خرجت مع شرحبيل ابن الصمت، وهو كندي شامي وتولى على حمص لمعاوية وشهد القادسية، وهو الذي وقد فتح حمصة. قال: خرجت مع شرحبيل ابن الصمت، جبير يقول، إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا. أيضا هل هذه غاية السفر هذه القرية، أم أنها كانت محطة من محطات السفر؟ الجماهير يؤولون الحديث على أنها محطة من محطات السفر كالحديث الذي قبله، وإن كان ظاهر النص أن هذا العرف في زمنهم في أسفارهم والمسافات باعتبار الآلات والوسائل تختلف، فظهر الحديث أن السفر كان الغاية، لكن الاستدلال استدلال الصحابي التابعي شرحبيل بن الصمت بحديث مضى فيه سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة لم يكن إلا لم يكن الغاية، لما كانت ذو الحليفة في طريقه كما بيّن. قال: على رأس 17، على الحساب السابق 17 ميل تكون 31 كيلو شيء قليل، وال 18 ميل تكون 33 كيلو شيء قليل، يعني بين القرية التي في جهة حمص وقد سافر إليها شرحبيل بن الصمت بن الصمت. قال: فصلى ركعتين، فقلت له، فقال: رأيت عمر صلى بذو الحليفة ركعتين. هل عمر لما سافر من المدينة إلى ذو الحليفة كانت ذو الحليفة نهاية سفره أم كانت محطة في طريقه؟ كانت محطة في طريقه، كان ذلك في الحج، لكن الظاهر من شرحبيل وفعله أن القرية التي هي من جهة حمص وقد سميت بدومين في الرواية الآتية، عينت هذه القرية التي تبعد قرابة 30 ونيف من الكيلوات، 16 أو 17 أو 18 فرسخا كما في الحديث. وفي هذا أو بسبب هذا وقع خلاف بين العلماء في مسافة القصر، وما هو السفر الذي تناط به الرخص، ومنهم من ضبطه بالأيام والليالي، ومنهم من ضبطه بالفراسخ، أو بالكيلومترات. لكن يا ترى لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر كان يضبط سفره بالكيلومترات أو بالفراسخ أو بالبرد؟ ما كان، ما عرف عنه أبدا ولا عن أحد أصحابه، وكان عنده مساحة وقيس في الأسفار. فبعض الصحابة نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيام التي قضاها في السفر، وبعضهم حدد الأماكن التي انتقل منها النبي صلى الله عليه وسلم ثم وصل إليها وكان يقصر فحسب الفراسخ. والقاعدة أن الشرع إن علق حكما على أمر وأبهم هذا الأمر ولم يحد له حد في اللغة ولا في الشرع فإنما حده العرف. الشرع إن علق حكما على أمر وهذا الأمر لم يحد له حد في اللغة ولا في الشرع في السفر فلا يوجد في اللغة العربية المسافر الذي يقطع مسافة معينة فالذي يسافر يوم وليلة مسافر والذي يسافر ليلتين مسافر وثلاثة مسافر. ولذا قال الإمام البخاري في صحيحه مبينا مسافة القصر منوها ومشيرا إلى الخلاف في ذلك قال باب في كم تقصر الصلاة ثم قال سمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا فالنبي يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم فأقل الأشياء اليوم والليلة. فالمسافر عند المحققين من العلماء كل ما تعارف عليه الناس أنه سفر فتناط الرخصة به ويأتينا مزيد بيان لاحقا إن شاء الله تعالى. الراوي عن الأربعة من التابعين وشرحبيل روى عن عمر والحديث عن عمر إمام كبير وهو حافظ عارف بالرجال والحديث وهو بصري عبد الرحمن ابن مهدي. لمسلم شيخان زهير بن حرب أبو خيثم النسائي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي بينما ابن بشار بن دار قال ابن مهدي ما قال عبد الرحمن بن مهدي. فميز مسلم بين أداة التحمل لشيخيه وبين ما قال كل شيخ وهذا من دقيق صنيعه ومما فاق فيه شيخه البخاري في صحيحه. ناتي الإسناد الثاني.
قال مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بهذا الإسناد
يعني عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير عن شرحبيل بن الصمت عن عمر هذا الإسناد. نعم.
وقال عن ابن السر ولم يسمي شرحبيل.
شوف دقة مسلم أيضا في هذا الإسناد. شعبة محمد بن جعفر غندر هو الراوي عن شعبة والإسناد السابق ابن مهدي هو الراوي عن شعبة فغندر هنا ما سمى شرحبيل قال ابن الصمت لم يقل شرحبيل لم يسمي ابن الصمت لم يسمي ابن الصمت وهذه دقة متناهية للمسلم. كلمات معتصرات مختصرات بعيدة عن الحشو والاستطراد الذي لا فائدة منه لكن كل شيء له فائدة. قال ولم يسمي شرحبيل الإسناد يلتقي عن شعبة فالذي لم يسمي هو محمد بن جعفر غندر وأفادت هذه الرواية اسم القرية التي ذهب إليها ابن الصمت فقال له أتى أرضا يقال لها دومين من حمص على رأس 18 ميلا. وهنا غندر عن شعبة وجزمه ما شك كما وقع ما لم يقع الشك كما في الرواية السابقة الرواية السابقة فيها شك 17 أو 18، هنا 18. ودومين أظنها الآن غير معروفة عند أهل حمص خاصة، وودي أن القرى التي في الصحيحين خاصة يعني يعرف بها، وقد طبع حقيقة الأماكن التي في الصحيحين، لكن يعرف بها على حسب الأماكن الموجودة هذه الأيام. طب نأتي لحديث آخر لأنس.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا مشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع، قلت: كم أقام بمكة؟ قال: 10.
الحديث البخاري في موطنين، في الموطن الثاني رواه البخاري من طريق الثوري عن يحيى ابن أبي إسحاق، وقد ساق مسلم سنده ولم نذكر لفظه، ونذكره في آخر الباب. أما الموطن الأول فهو برقم 1081، وضعه في تقصير الصلاة، وبوب عليه بقوله: باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر، وأخرجه من طريق آخر غير الطرق المذكورة عن يحيى ابن أبي إسحاق. هشيم بن بشير السلمي الواسطي ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي، ويحيى بن أبي إسحاق الحضرمي مولاهم البصري وهو صدوق، والحديث رباعي، يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، وكان ذلك كما سيأتينا لاحقا في الحج، فصلى ركعتين ركعتين منذ ترك المدينة بدءا من ذي الحليفة، ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم القصر البتة، وبقي يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة. فمتى تنتهي القصر؟ لما ينقطع السفر، فالحكم الشرعي معلق بالسفر، فإذا انقطع السفر فرجع إلى بلدته فحينئذ أحكام القصر تنتهي. قال: بقي يصلي ركعتين ركعتين صلى الله عليه وسلم حتى رجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. قلت، يعني يحيى بن أبي إسحاق تابعي الحديث يقول، قلت أي لأنس: كم أقام، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة أي في الحج؟ فقال أنس: 10. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة 10، والمراد بمكة وما حولها، مكة بمكة ونواحيها. فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة كما ورد في حديث جابر، وبقي فيها الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، اتجه إلى منى، ثم التاسع اتجه إلى عرفة، ثم العاشر رجع إلى منى، فمكث فيها العاشر والحادي عشر والثاني عشر، ونفر في الثالث عشر إلى مكة، وخرج منها إلى المدينة في الرابع عشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة من اليوم الرابع من الحجة إلى اليوم الرابع عشر، يعني مكث فيها 10 أيام، والعشرة أيام لم يقضها صلى الله عليه وسلم كلها في مكة. ولذا بعض العلماء يقولون: المسافر كم يقصر؟ بعضهم حددها بالأيام، فمنهم من قال 4 أيام، ومنهم من قال 10 أيام، منهم من قال 15 يوما، والناظر في مجمل ما ورد يجد أقل من ذلك أو أكثر. حتى الحنفية قالوا إحنا نقول بأكثر ما قيل، أكثر شيء ورد 15، والكلام في الحقيقة ليس بدقيق. شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد 24 صفحة 138 يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في فتح مكة مكثوا قرابة 20 يوم، وكانوا يقصرون، وهذا يؤكد أن العبرة بالسفر على القاعدة التي ذكرتها لكم، كل أمر علق الشرع فيه حكما على شيء ولم يحد له حد باللغة ولا بالشرع فالعبرة فيه بالإيش؟ بالعرف. لكن العرف قد يختلف من زمن إلى زمن، ولذا لما ذكر ابن القيم مؤصلا مسألة تغير الأحكام بتغير الأزمان فقال والأحكام تتغير بتغير الزمن لما يعلقها الشرع على العرف، فالأعراف والعوائد تختلف من عصر إلى عصر، تختلف من مكان إلى مكان، والمفتي يجب عليه أن يعرف أعراف الناس. هذا لفظ حديث هشيم شيخ أحمد، وكان يدلس تدليسا وعيرا، ورواه عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس، لكن هشيم عن فمسلم رحمه الله ذكر طرقا كثيرة عن يحيى ولم يثق ألفاظها، وأذكر لكم ألفاظها ونختم درسنا إن شاء الله. نأتي لطرق حديث أنس هذا، طرق يحيى، بقي مسلم أكثر من إرادة الطرق عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس، نسمع الطرق الثلاثة المتبقية. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثناه قتيبة وحدثنا أبو عوانة حاء وحدثناه أبو كريم حدثنا ابن علي جميعا عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث هشيم وحدثنا عبيد الله بن
عمر حسن. هنا ساق الحديث عن يحيى من طريقين، الطريق الأول طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري البزاز الواسطي المشهور بكنيته وهو ثقة ثبت، والطريق الأخرى طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم البصري وهو ثقة حافظ وهو ابن علية منسوب الأمة كما ذكرت لكم. قال جميعا عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل حديث هشيم، ولم يذكر لا لفظ أبي عوانة والضاح ولا لفظ ابن علي، ولفظ أبي عوانة أخرجه النسائي في المجتبى برقم 1439 وفي الكبرى المجلد الأول صفحة 584 والطحاوي في أحكام القرآن المجلد الأول برقم 358 وأبو نعيم في الحلية المجلد السابع صفحة 188 والبيهقي في الكبرى المجلد الثالث صفحة 148 عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فلم يزل يقصر الصلاة حتى رجع وأقام بها عشرا. إذن الحديث حق لمسلم أن يقول بمثل حديث هشيم، لكن هشيم فصل قال قلت كم أقام قال فصل أكثر، وهذا دلالة على دقة مسلم، اختار الألفاظ أو فلف، اختار أو فلف، ثم أتى بالألفاظ فيها شيء من إجمال ولم يسقها واكتفى باللفظ الوافي الكافي. ولكن هشيم معنعن المدلس معنعن فأتى بما يثبت أنه شيما قد جود الحديث، وأقام، وأن الحديث محفوظ عن يحيى بن أبي إسحاق فأورده من طريقي أبي عوانة وابن علي. أبو عوانة ذكرنا لفظه، يبقى طريق ابن علي. طريق ابن علي أخرجه أحمد في المسند الجزء الثالث صفحة 184، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. من إسماعيل بن إبراهيم؟ ابن علي، هو شيخ أحمد في المسند الجزء الثالث صفحة 184، عفوا الثالث صفحة 189. قال حدثنا إسماعيل أخبرنا، قال حدثنا إسماعيل هو ابن علي، هو ابن إبراهيم ابن علي. قال أخبرنا يحيى ابن أبي إسحاق قال سألت أنس ابن مالك عن قصر الصلاة فقال سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى بنا ركعتين حتى رجعنا، فسألته هل أقام؟ السائل يحيى أيضا، هل أقام؟ قال نعم أقمنا بمكة عشرا. هنا قال قلت كم أقام بمكة؟ سؤال أوفى، هل أقام؟ هنا كم أقام بمكة؟ حق لمسلم أن يقول بمثل حديث ابن علي، بمثل حديث ابن شيء لما ساق حديثا، لما ساق الإسناد من طريق ابن علي حق له أن يقول بمثل حديث ابن شيء السابق. نأتي الإسناد الذي بعده وفيه رواية شعبة عن يحيى.
قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك يقول خرجنا من المدينة إلى الحج ثم ذكر مثله.
إذن شعبة ذكر أيضا مثل الحديث. عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري أبو عمرو البصري ثقة حافظ، وأبوه أبو المثنى البصري كذلك، وهو كان قاضي البصرة وهو ثقة متقن. قال حدثنا شعبة قال حدثني قال سمع مسلسل بالتحديث. الحديث عند ابن الجرود في المنتقى برقم 224، وعند أبي عوانة في المستخرج في المسند، ومسند أبي عوانة كما هو معلوم ومستخرج على صحيح مسلم. ومسند أبي عوانة من أغنى الكتب التي توقفنا على الألفاظ، على ألفاظ الأحاديث التي ساق مسلم أسانيدها ولم يورد ألفاظها. ومسند أبي عوانة محفوظ في بعض مكتبات تركيا كاملا، والعجب أنه للآن لم يطبع كاملا، ويحتاج إلى همة طلبة علم الحديث. فأخرج أبو عوانة في مسنده وهو غير الأشكري، هذا متأخر عنه، هذا صاحب المسند. وابن الجارود في المنتقى، وشرط ابن الجارود في المنتقى الصحة، فمتى أخرج الضياء أو الحاكم أو ابن حبان أو ابن خزيمة أو ابن الجارود حديثا فلا يخرجون في كتبهم إلا ما صححوا، وكذلك ابن السكن فهو صحيح وهو مفقود، وبلغني أن هنالك أملا في العثور عليه، وأسأل الله أن يعين على هذا. فهؤلاء إن أخرجوا حديثا في كتبهم فإخراجهم للحديث في هذه الكتب ما لم ينصصوا على العلة فورود الحديث عندهم تصحيح منهم له. إذا ابن حبان روى وما ضعف، ابن خزيمة كذلك، الضياء في المختار كذلك، ابن السكن كذلك، ابن الجارود كذلك، هذا تصحيح. إذا ما علق عليه القطعي تصحيح. ولفظ الحديث عن شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة. قال قلت كم مكثتم بمكة؟ قال 10 أيام. الألفاظ واحدة، اختلاف في أشياء لا يوجد لها كبير أثر في الأحكام. نأتي للطريق الأخير.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي حاء، وحدثنا أبو كريم، حدثنا أبو أسامة جميعا عن الثوري، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر الحج.
طبعا ابن نمير الأول محمد بن عبد الله بن نمير، وهو أبو عبد الرحمن ثقة حافظ، ووالده أبو هشام عبد الله بن نمير همداني، أبو كريم محمد بن العلاء الثوري يقول عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس، هذا اللفظ عند البخاري، البخاري أخرجه في صحيحه برقم 4297، وذكره في كتاب المغازي، وبوب عليه بقوله باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح، وقال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 نقصر الصلاة. هذا لفظ، أقمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 نقصر الصلاة. نعم لم يذكر الحج كما قال مسلم رحمه الله تعالى. إذن هذه طرق أحاديث الباب يبقى لها فقه، وعادة الإمام النووي رحمه الله أنه يفصل في الأحكام ويجمل في التعريف بالرواة ولطائف الإسناد. وفي درسنا القادم إن شاء الله نقرأ كلام الإمام النووي، نجيب على بعض الأسئلة ونختم مجلسنا. هل يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين إن كان لا يقدر أن يمتلك نفسه على الطهارة، أو كانت الطهارة شاقة عليه؟ أجيب على أسئلة الساعة إن شاء الله. المسافر إن كان لا يفيق يجمع بين الصلاتين، يعني إيش لا يفيق؟ يعني يصحى الظهر ثم ينام ويستيقظ في الليل في منتصف الليل، لما يصحى الظهر إيش يقول له؟ اجمع بين الظهر والعصر. ولما يستيقظ نقول له اجمع بين المغرب والعشاء. أما مريض يدرك الأوقات والأوقات في سعة من أمره وعلته في الطهارة، فإن لم يستطع على الطهارة يتيمم ولا يجمع. هل لباس ما يسمى الباكستاني من السنة؟ وما لباس السنة الصحيح؟ ليست العبرة إخواني باللباس السنة البلدة، ما ينبغي أن يلبس لباس الشهرة. لباس الشهرة، كل لباس لطاعة ولعبادة لباس شهرة، فإذا الإنسان لبس ويعتبر نفسه أنه مجاهد وأن غيره من القاعدين عن الجهاد، وصار هذا اللباس لباس يعني فيه إشارة لهذا المعنى، فهو لباس شهرة. النبي صلى الله عليه وسلم لبس الجبة الرومية والبرود اليمنية، فالعبرة باللباس أن يستر العورة. اللباس العبرة فيه ليس بالبلدة التي يصنع فيها، العبرة في اللباس أن تتوفر فيه شروط الشرعية، بأن يكون لا يشف ولا يصف ولا لباس شهرة، ولا يعرف لباس خاص للعلماء. فكان الأعرابي يدخل ويقول أيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد لباس خاص لأهل الديانة. والواجب على كل مسلم أن يلبس لباسا يستر فيه عورته، وللأسف من يأتي مسبوقا فينظر للناس ولا سيما وهم سجود في الصلاة فيدخل في قلبه حسرات على لباس المسلمين ولا سيما الشباب منه، فهذا تظهر ما يقابل ما هو دون السرة من أسفل الظهر، وهذا عورة، وهذا يلبس لباس شفاف ورثينة في الصيف، وذاك يلبس دجداشة، الملابس الداخلية ظاهرة تشفها، فالناس تقع فيما يشف أو ما يصف. والمراد بيصف أي يحجم العورة، يلبس منطال ضيق، وهذا كله حرام، وهذا يعرض للصلاة بالبطلان. فالواجب على الإنسان أن يلبس اللباس السابغ الكامل التام. خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج النسائي إن الله أحق أن يتجمل له. ورأى ابن عمر مولاه يصلي بالثوب الذي يبيت فيه، الذي ينام فيه، فقال يا هذا ألم أكسك ثوبين؟ اجعل أحدهما للصلاة والآخر للنوم. فالمطلوب من الإنسان أن يأخذ الزينة التامة قبل الصلاة. ما هي نصيحتكم لمن استقام ويريد الثبات على دين الله؟ هل تنصحه أن ينتسب إلى أي جماعة من الجماعات؟ يجب عليه أن ينتسب إلى جماعة المسلمين، والمسلمون ليس لهم إلا جماعة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وقال عن الثالث التارك لدينه مفارق للجماعة. فالمسلمون جماعة أفهام. قال الإمام الشافعي في كتابه العظيم الرسالة لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيل شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، قال الجماعة جماعتان، جماعة أبدان وجماعة أفهام. ولم يكن للزوم جماعة أبدانهم معنى. قال لما؟ قال أنه وجد أبدان قوم مشركين بين أبدان قوم مسلمين، وأبدان قوم مسلمين بين أبدان قوم مشركين، فلم يكن للزوم جماعة أبدانهم. قال فما المعنى؟ قال من أطاع الله تعالى بكتابه وسنة نبيه وحلل ما حلل المسلمون وحرم ما حرم المسلمون فهو من جماعته. المسلمون جماعة يقوم عليها لتحسين شؤونهم ولإصلاح حياتهم الأمراء، ويقوم عليها لقيام دينهم العلماء. والعلماء والأمراء العلاقة بينهم علاقة دعاء ومحبة ومناصحة، وليست علاقة مناكدة، علاقة تكامل لا تآكل. وأعوان العلماء من الخطباء والمدرسين والوعاظ والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر علاقة محبة. أحوج الناس الدعاء على الإطلاق العلماء والأمراء، لأن العالم انزل تزل أمة بزلله، والأمير إن ضل تضل أمة بضلاله. ولذا كان الفضيل بن عياض يقول لو لم تكن لي إلا دعوة واحدة لما جعلتها إلا في الإمام. أخرج ذلك أبو نعيم في فضيلة العادلين وفي الحلية وغيره أيضا بإسناد صحيح. وأسند أبو نعيم في الحلية عن أبي بكر الوراق قال الناس ثلاثة أمراء وعلماء وفقراء. قال فإذا فسد العلماء فسد الدين، وإذا فسد الأمراء فسدت المعيشة، وإذا فسد الفقراء فسدت الأخلاق. وإلى الله المشتكى من التنابز والتلاعن والتهاجم بين أسباب القوة في الأمة حتى في العلوم الشرعية، بدلا من أن يكون الفقه خادما للحديث، وأن يكون الحديث مساعدا لفهم الآيات، فوجدنا مدرسة عقلانية أبعدت النجعة في فهم كتاب الله بعدم فهمها لأحاديث رسول الله وما ورد عن السلف الآثار، وأصبح الفقه بعيدا عن الدليل حتى في أصحاب الفن الواحد، سواء في القوة العملية أو النظرية أصبح هناك تنابذ وتنابذ وتفرق، والأصل أن تجتمع الكلمة. والله تعالى، هل نتورك في الصلاة الثنائية؟ ثبت عن ابن عمر أن التورك يكون في الركعة الأخيرة، وثبت عنه أنه لما كان يصلي الثنائية ما كان يتورك، وإنما كان يفترش. فبالنظر إلى قوله وعمله فيكون التورك في التشهد الثاني دون الأول، والثنائية فيها افتراش ولا تورك فيها، والله تعالى. ذكرتم أن على طالب العلم في بداية الطلب أن لا يتخصص عليه بالأخذ من كل أنواع الفنون، ونشكو إلى الله من قلة الدروس التأصيلية وكثرة الدروس المتقدمة. على أي ينبغي لكل من أتقن فدرس على شيخ متنا أو فنا من الفنون وأحسن أن يدرسه أن تكون مذاكرة بين الطلبة، فالطلب يكون له أكثر من طريقة، ومن الطرق التي هجرها الطلبة فيما بينهم المذاكرة. المذاكرة يجتمع الطلبة فيما بينهم يتذاكرون. ماذا يفيد ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الفعل؟ وما الفرق بينه وبين البدعة؟ الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة، المقتضي كان قائما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان قائما وتركه النبي صلى الله عليه وسلم فتركه حجة، وإن لم يكن قائما فينظر فيه حينئذ، فإن كان وسيلة فالوسيلة لها حكم المقصد. كهذا الميكروفون، هذا الميكروفون يستخدم في الصلاة ويستخدم في الأذان ويستخدم في الدرس. لو كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتركه لما جاز لنا أن نفعله، فتركه حجة، فهو لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون حكم هذا الميكروفون من المصالح المرسلة، وحكمه وسيلة له حكم، الوسائل لها حكم مقاصد. فإن سمع الناس بدون الميكروفون فلا داعي له، وإن لم يسمعوني إلا به فاستخدامه له عبادة وطاعة، فهو وسيلة معينة على توصيل العلم لمن لا يسمع، فهو بمثابة المسمع الذي كان في دروس السابقين. وكان في دروس بعض أئمتنا 40 مسمعا، والميكروفون مثل النظارة، فالميكروفون يكبر الصوت والنظارة تكبر الصورة. فلو إنسان ما أحسن أن يقرأ القرآن إلا بالنظارة، ودونها ما أحسن يقرأ القرآن، فهذه وسيلة مصلحة مرسلة حكمها حكم المقصد. فمن لبس النظارات ينظر إلى العارية أو المرأة الأجنبية إلى عورتها يأثم، وسيلة، والوسائل لها حكم المقاصد. إيش مقصدك بلبس النظارة؟ فإن لبست النظارة حتى تقرأ القرآن أنت مأجور، وإن لبست النظارة للنظر إلى عورات النساء فهذا حرام. هكذا هذا تسمى مصالح مرسلة. سميت مصالح لقيام المصلحة المعتبرة بسببها، وسميت مرسلة لأن الشرع أطلقها وما حددها وجعل حكمها حكم المقصد منها. فإن كان المقصد محمودا فهي محمودة، وإن كان مذموما فهي مذمومة. ما حكم الأكل من دور العزاء الأصل لأهل الميت أن يصنع الطعام، أما أهل الميت فلا يصنعون الطعام. وما ينبغي أن نكسر أهل البدع ولا أن نشد على أيديهم في صنيعهم هذا، فما نقرب هذه المجالس وهذه الموائد ونبتعد عنها. يقول أخي طالب علم مبتدئ، وكلما شرعت في قراءة كتاب شفت أن يذهب عني شيء لم أحدده لأحفظه، فأخاف أن تذهب الفائدة فما العمل؟ طالب العلم يقرأ الكتب وينوع بتنوع الغاية، فمن العلوم ما تحفظ ومن العلوم ما تفهم، فالناظم غالبا إنما نظم ليسهل الحفظ، والشارح استرسل في الشرح ليتيسر الفهم، والعلم بدايته الفهم، بل قبل الفهم النية، وقبل النية الاستماع، النية وبعد النية الاستماع، ثم الإنصات، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. هذه مراحل العلم، تستمع ثم تنصت بإصغاء ثم تحفظ ثم تفهم الحفظ ثم تعمل ثم تنشر، هذه المراحل، مراحل العلم. وكان علماؤنا يحفظون أبناءهم وهم صغار لقوة الحفظ عندهم، ثم لما يكبرون يدخل الفهم فينكح الحفظ فيتولد عن هذا النكاح العجائب. والعلماء منهم من يميل إلى الحفظ ويغلب عليه الحفظ، ومنهم من يميل إلى الفهم ويغلب عليه التحرير والتحقيق في المسائل. وينبغي لطالب العلم أن يكون له نصيب من الحفظ ونصيب من التحرير والتحقيق في المسائل. ينبغي لطالب العلم أن يقرأ قراءة حفظ، قراءة فهم وتدبر ومدارسة كما نفعل في شرح النووي مصحف مسلم، ندقق في كل لفظ، وقراءة جر، ويؤخر طالب العلم المبتدئ قراءة الجر. ومن أسباب العجب الجر، يمر بفروع غريبة يمتحن فيها المشايخ لا يجيبون، يقوم في قلبه أنهم شهاب لأنهم لم يعرفوا بعض غرائب الشواذ، شواذ المسائل. ويغيب عن بال هذا الطالب أن المشايخ يعلمون مئات بل ألوف المسائل، إن كنت أنت على مسألة شاردة أخذتها من هناك، جرد كتاب مطول. والأصل في طالب العلم أن يبتدئ بالكليات، يقرأ الفقه، ما يشتغل بكل مسألة من مسائل الطهارة والمياه فيفصل فيها ويغوص فيها فيغرق فيها ولا يقوم ولا ينهض أبدا، لا، يقرأ من هذه السالكين للشيخ السعدي، يقرأ بسهول، تعرف كليات الفقه، درع البهية للشوكان، وإذا زدت عليه الرب النذية جيد. ومع الفقه تتقدم بالقواعد والأصول، وتجهد أن تحفظ آيات وأحاديث الأحكام، ويكون لك نصيب جيد من إدمان النظر في التفسير التي تعتني بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام. نهاية مطاف طالب العلم أن تكون عنده ملكة، وأن ننظر في المطولات وأن نجر بالمطولات، لكن هذا في النهاية. في البدايات طالب العلم يحتاج إلى الأستاذ، كلما وقع في حيرة أخرجه الأستاذ من الحيرة. وأول علامات الفهم الاستشكال، ووقوع الاستشكال عند طالب العلم حسن، وتنمو مكتبة طالب العلم بنموه. أما أن يجمع الكتب كل مكان ثم يختار ماذا يفعل فيجد نفسه في بحر أمواجه متلاطمة فلا يحسن أي الكتب مع أي الكتب يتعامل وفي أي الكتب يقرأ فلا. والعلم يحتاج إلى زمان، ومع ذلك وقبل ذلك وبعد ذلك يحتاج إلى توفيق من الله. ما يرد الله به خيرا يفقه في الدين. طيب، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. درسنا غدا الفجر في مرج الحمام شق بخاري قائم، وكذلك درس السبت في هذا المسجد بعد الفجر إن شاء الله تعالى قائم، والدروس تبقى إن شاء الله إلى الحج، وبعد الحج نتوقف وأخبركم في حينها